إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ركب يوما وأردفه خلفه وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لعيادة سعد بن عبادة وكان مريضا فلما كان عليه الصلاة والسلام في بعض الطريق مر على مجلس فيه أخلاط من المشركين ومن اليهود ومن المسلمين وذلك كان بعد هجرته عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر وقبل أن يفرض الجهاد فمر النبي عليه الصلاة والسلام على أولئك وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم عبد الله بالطاهر فلما مر بهم نبينا عليه الصلاة والسلام وغشيت المجلس حجاجة الدابة وضع عبد الله بن أبي بن سلول ثوبه على أنفه وقال لا تغبروا علينا فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فسلم وجعل يدعوهم إلى الله عز وجل ويدعوهم إلى الإسلام فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تغشنا في مجالسنا اقعد في رحلك فمن جاء إليك فحدثه فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا وحدثنا ثم كاد القوم أن يقتتلوا أي تساور أولئك الناس وكادوا أن يقتتلوا منهم من يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اغشنا في مجالسنا وحدثنا وهؤلاء هم المسلمون وأما الكفار كعبد الله بن أبي بن سلول في ذلك الوقت فإنهم قالوا لا تغشنا في مجالسنا ثم اختلفوا وكادوا يتفاورون فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يخفضهم ثم ركب عليه الصلاة والسلام حماره ومضى إلى سعد بن عبادة فلما وصل إليه قال أي سعد ألم ترى ما صنع أبو حباب يعني عبد الله بن أبي بن سلول يذكر له ما حصل منه في ذلك المجلس فقال له سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعف عنه واصفح يا رسول الله اعف عنه واصفح يا رسول الله فوالله لقد جاء الله بالحق الذي بعثك به بعد أن اصطلح أهل هذه البحيرة يعني المدينة على أن يتوجوه ويعصبونه العصابة، أي اصطلحوا على أن يجعلوه سيدا عليهم. فلما جاء الله بالحق الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينل عبد الله بن أبي ذلك، قال شرق بها، قال سعد بن عبادة: فذلك الذي صنع به ما رأيت. وذكر الحديث إلى آخره، وأنزل الله عز وجل تصديق ما قال سعد بن عبادة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما كانت غزوة بدر الكبرى وألقي أولئك الصناديد من صناديد قريش في قلوب وفي آبار بدر، عند ذلك خشي عبد الله بن أبي على نفسه وغيره ممن كان آنذاك يظهر الكفر، خشوا على أنفسهم وقالوا إن هذا أمر قد توجه، ثم دخلوا في الإسلام ظاهرا. من خلال هذا الحديث معاشر المسلمين يتبين لنا متى حصل النفاق ومتى وجدت هذه الطائفة. إنها وجدت بعد غزوة بدر الكبرى، لما قويت شوكة المسلمين، ولما كسر الله كفار قريش، ولما قتل أولئك الصناديد، خشي كثير من الكفار على أنفسهم ممن كانوا يقطنون المدينة ويسكنونها. بعد ذلك دخلوا في الإسلام ظاهرا، دخلوا في الإسلام ظاهرا، ولم يصل الإسلام إلى قلوبهم. هذه الطائفة الثالثة التي وجدت في ذلك الزمن أخطر على المسلمين وعلى الإسلام من الكفار الذين هم صريحوا الكفر. ولهذا تأمل في كتاب الله عز وجل وفي مطلع سورة البقرة كيف ذكر الله عز وجل أوصاف الطوائف الثلاث: المسلمين، ثم المشركين، ثم المنافقين. لكنه وصف أهل الإسلام بخمس من الآيات: الإسلام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء أهل الإيمان. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الكفار الواضحون ذكرهم الله عز وجل في آيتين فقط، في آيتين فقط. وأما أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فذكر الله عز وجل فيهم 12 آية لتعلم خطورة هذا الصنف الثالث، لتعلم خطورة هؤلاء الأقوام. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هؤلاء هم المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء هم أهل النفاق يخادعون الله، وفي الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. هؤلاء هم أضر على الإسلام والمسلمين من الكفار الواضحين، لأنهم يكيدون لأهل الإسلام من أوساطهم، ولأنهم ينخرون في المسلمين من بين أظهرهم. فلذلك حذر الله عز وجل منهم وذكر أوصافهم في آيات كثيرة، بل أنزل الله عز وجل سورة كاملة سماها سورة سورة المنافقون ذكر الله عز وجل فيها من أوصافهم، وهكذا في سورة التوبة، في سورة براءة التي كان يسميها بعضهم بالفاضحة لأنها فضحت أحوالهم وبينت عوارهم. معاشر المسلمين، إن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فهذا المذكور في هذه الآيات هو النفاق الاعتقادي الذي يظهر أصحابه الإسلام ويبطنون الكفر. وأما النفاق العملي فهو التشبه ببعض صفات المنافقين والاتصاف ببعض صفاتهم من غير اعتقاد عقيدتهم، ويخشى على هذا الذي يتشبه بهم. معاشر المسلمين، جاء عن عبد الله بن أبي مليكة رضي رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهكذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع ما هو فيه من الفضائل العظيمة، ومع ذلك كان يناشد حذيفة: أنشدك الله، هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم؟ فعلينا أن نخشى على أنفسنا من النفاق، وأن نستعيذ بالله عز وجل من النفاق، وأن نجاهد أنفسنا لنتخلص من صفات المنافقين. فإن الواحد منا قد يتصف ببعض صفاتهم ولا نقول إنه يكفر بذلك، لكن يكون متشبها بهم واقعا في خطر، فعليه أن يتخلص من ذلك. إن الله عز وجل ذكر بعض صفاتهم في كتابه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض صفاتهم في سنته، كل ذلك للحذر من طرائقهم، وكل ذلك للحذر من أعمالهم. معاشر المسلمين، إن من أبرز صفات المسلمين، إن من أبرز صفات المنافقين وأظهر الصفات التي يتصفون بها أنهم لا يرضون بحكم الله عز وجل ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد منهم يتملص ويتسلل لواذا ويريد أن يتخلص من حكم الله وحكم رسوله بما يبديه من الأعذار أو بغير ذلك، وهذه من صفات أهل النفاق. تأمل قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. هذا هو شأن أهل النفاق، لا يرضون بحكم الله وبحكم رسوله، لا يرضون بالتحاكم إلى الكتاب والسنة، وإنما يريدون أن يتحاكموا إلى غير ذلك والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فإن الله عز وجل يقول فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. معاشر المسلمين، كذلك أيضا من أبرز صفات المنافقين أنهم يوالون أعداء الله من الكفار والمنافقين، من الكفار والمنافقين ومن اليهود والنصارى وعملائهم. فتجد أهل النفاق يفرحون إذا حصل ظهور لأهل الكفر على أهل الإسلام، ويوالون الكفار ويشتغلون من التحت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا ذكر الله عز وجل هذا من صفاتهم. وقال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال سبحانه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من أبرز صفات المنافقين التكاسل عن طاعة الله عز وجل والتكاسل عن إقامة الصلوات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي لا هم التحقوا بأهل الإسلام ظاهرا وباطنا ولا هم التحقوا بالكفار ظاهرا وباطنا، وإنما بقوا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال فيه: قال تلك صلاة المنافق يرقب الصلاة حتى يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ويقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. هكذا معاشر المسلمين يذكر الله عز وجل من صفاتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام من صفاتهم، والمقصود من ذلك هو الحذر من الاتصاف بصفاتهم، الحذر من أعمالهم وطرائقهم. كل ذلك تحذير من الله عز وجل، لأن المنافقين عاقبتهم وخيمة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فلا بد من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والتخلص من أعمال المنافقين ومن طريقة المنافقين لمن أراد أن ينجو في الدنيا والآخرة. قلت ما سمعت ما استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه بعض الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ونسبها وأضافها إلى أهل النفاق، كل ذلك تحذيرا من الاتصاف بهذه الصفات. فإن المنافقين هم من عرفوا بالكذب بل وبالحلف على كذبهم. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتخذوا أيمانهم وقاية يستقون بها، فكلما كذبوا كذبة جاءوا واجتهدوا أيمانهم أنهم ما قالوا ولا فعلوا. ومن ذلك ما ثبت في قصة زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في بعض الغزوات، وكان عبد الله بن أبي معهم، فقال في الطريق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد في الأعز نفسه، ويريد في الأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقال أيضا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فجاء زيد بن أرقم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه بما سمع من عبد الله بن أبي بن سلول. عند ذلك دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما قال، فاجتهد يمينه أنه ما قال، أي حلف الأيمان المغلظة أنه لم يقل ذلك. عند هذا شاع بين الناس أن زيد بن أرقم رضي الله عنه قد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع في نفس زيد من ذلك، ووقع في شدة وكربة، فأنزل الله تفريج كربته بفضح ذلك المنافق في كتابه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال سبحانه: يقولون لا تنفقوا، الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. معاشر المسلمين، علينا أن نحذر من الاتصاف بصفات المنافقين، فإننا قد ابتلينا في هذه الأزمنة وفي سائر الأزمنة حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلو ذلك الزمن من المنافقين، فما بالك بأزمنتنا هذه. لكن هناك فرق بين منافقي زماننا وبين منافقي ذلك الزمن. جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسرون، أي يتخفون ويسرون. قال: وأما اليوم فإنهم يجهرون، أي يجهرون بما يقولونه من العقائد الفاسدة التي تصادم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا يذكر حذيفة عن هذا الأمر في زمنه، فما بالك بأزمنتنا هذه. معاشر المسلمين، علينا أن نحذر من هذه الصفات وأن نحذر منها، وما من أحد إلا وينبغي أن يخاف على نفسه. فلسنا أطهر قلوبا من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، أو قال يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقوله على إيمان جبريل أو على إيمان ميكائيل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا وسائر بلاد المسلمين سوءا أو مكرا أو كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.